الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. فبعد أيام قليلة يهل علينا شهر رمضان المبارك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما تقدم من صغائر الذنوب. أما الكبائر فهي محتاجة لتوبة صادقة نصوحًا. لكن ما معنى إيمانًا واحتسابًا؟ إيمانًا تؤمن وتوقن أن هذا فرض فرضه الله تعالى عليك، واجب عليك صيامه. واحتسابًا يعني تحتسب أجرك على الله تعالى. والاحتساب ليس في صيام رمضان فقط، وإنما في جميع العبادات القلبية والقولية والفعلية، بل في جميع الأعمال الصالحة سواء كانت مستحبة أو مباحة، لا بد أن تحتسب أجرك على الله تعالى. فالمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر يجعل عاداته عبادات، يحول عاداته إلى عبادات، ويحرص على جمع الحسنات الكثيرة بدل أن يكسب السيئات، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وكثير من الناس يعملون الصالحات ولكنهم يغفلون عن الاحتساب، ويصبرون على المكروهات ويغفلون عن الاحتساب. فعندما تعمل أي عمل صالح احتسب أجرك على الله تعالى. إذا حصل لك مكروه لا تنسى الاحتساب، احتسب الثواب من الله تعالى. إذا سلمت على مسلم، أو ابتسمت في وجه أخيك، أو أرشدت ضائعاً، أو تصدقت على فقيراً، أو علمت جاهلاً، أو نصحت عاصياً، أو سلفت محتاجاً، فاحتسب الأجر عند الله تعالى. حتى عندما تعاشر زوجتك، أو تلاطفها، أو تهدي لها هدية، أو تطعمها لقمة، لا تنسى الاحتساب. عندما تؤدب أولادك وترشدهم إلى الخير وتطعمهم الحلال وتدعو لهم، دائما احتسب الأجر على الله تعالى. إذا دخلت الحمام وقلت: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ودخلت برجلك اليسرى وعند الخروج خرجت باليمنى وقلت غفرانك، فاحتسب الأجر عند الله، لأنك تمسكت بسنة نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يعملون هذه الأمور ولكنهم لا يحتسبون الأجر، وإنما يفعلونها خوفا من الجن، يفعلونها خوفا من الجن، ولا حرج في هذا إذا خافوا من الجن، ولكن يفوتهم أجر الاحتساب أنهم تمسكوا بالسنة. والأفضل أن يفعلوها اقتداء بالسنة وأيضا للحفظ، فتحصل لهم فائدتين، تحصل لهم فائدتين: الأجر والحفظ. إذا عملت معروف مع مسلم فلا تنسى الاحتساب. فبعض الناس يعملون المعروف لكن لا يخطر على بالهم الاحتساب، وإنما يريدون أشياء أخرى، إما مدح وثناء أو مصلحة دنيوية قادمة. بل إن بعضهم يرتدون بالكفار ويقولون هذه إنسانية، يرتدون بالكفار ويقولون هذه إنسانية، فيفوتهم أجر الاحتساب. وأكثر الناس اليوم لا يعملون المعروف إلا وهو ينظر ماذا يحصل عليه، أو ماذا قد حصل عليه، ينظر ماذا قد حصل أو ماذا يحصل عليه. إذا عفوت عن مسيء فاحتسب الأجر عند الله ولا تمن عليه. إذا وصلت رحم فاحتسب. إذا ضريت والديك فلا تنسى الاحتساب، وسوف يرتاح باله ويطمئن قلبه، لأنك لن تنتظر الشكر من الناس. وكيف تنتظر الشكر وأنت قد احتسبت أجرك على الله تعالى؟ بعض الناس يبر والديه أو يصل رحمه، لأن ذلك يزيد في العمر ويزيد في الرزق، وينسى الاحتساب فيفوته الأجر العظيم. ولا بد أن نتذكر أن من أراد بعمله الدنيا عمل الصالح الدنيا فإنه خاسر، ومن أراد الآخرة فهو رابح، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالأمر خطير جدا. فالذي همه الحصول على الدنيا إذا عمل الصالحات يعمل الصالحات وهمه هو الحصول على الدنيا وشهواتها قد يحصل منها على شيء وقد لا يحصل على شيء، لأن الله تعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. فالتعجيل كما يكون بما أراده الله سبحانه وتعالى وبما شاء ولمن أراد، فليس كل من أراد الدنيا وليس كل لا يحصل عليها، وليس كل من ولا يحصل على كل ما يحبه ويتمناه. لكن يا حسرتاه ماذا له في الآخرة؟ هذا الذي أراد الدنيا بعمله الصالح ماذا له في الآخرة؟ قال تعالى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما من أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا. وهذا الشكر ليس لكل من أراد الآخرة وطمع فيها، ولكن انتبهوا للشرط، انتبهوا للشرط. قال تعالى وسعى سعيها وهو مؤمن. أما من أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فليست المسألة بالتمني وإنما بالنية والعمل، نية وعمل، ليست بالتمني وإنما بالنية والعمل. إخواني في الله، إننا بأمس الحاجة لأن نجني أكبر قدر من الحسنات لنثقل بها موازيننا يوم لا ينفع مال ولا بنون. والوقت يمضي سريعا مثل البرد، والموت قريب جدا. كل يوم نرى ونسمع عن من أخذهم الموت وهم ما زالوا شباب أو صغار، وما زال بعضهم عندهم مشاريع كثيرة وعندهم آمال وأحلام. وأيضا تتغير الأحوال، تتغير الأحوال من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن رخاء إلى شدة، ومن أمن إلى خوف. وإذا لم نبادر بالأعمال الصالحة ونحتسبها الآن فمتى؟ إذا لم نبادر بالأعمال الصالحة ونحتسبها عند الله فمتى هذا؟ ومن أهم الأعمال الصالحة الإصلاح بين الناس. فإذا أصلحت بين متخاصمين فاحتسب أجرك على الله تعالى. وأكثر الناس اليوم لا يصلحون بين الناس، بل يفسدون ويؤججون نار العداوة والبغضاء والخصام. فينزع الله تعالى منهم الرحمة، الله ينزع الرحمة لأنهم ما أصلحوا بين أخوانهم. وبعضهم يصلحون بين الناس لكنهم لا يحتسبون الأجر. يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأكثر المصلحين لا يريدون الأجر العظيم وإنما لهم أغراض أخرى، بل إن بعضهم يأخذون الأجرة على الإصلاح بين الناس، يأخذون الأجرة يسمونها حكامة، يتقاسمونها فيما بينهم وهي سحر وهذا منكر. وبعضهم يصلحون بين الناس من أجل مكاسب حزبية أو من أجل فوائد سياسية. والإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر يزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا من كان مؤمنا ثابتا على دينه. فبعض الناس هلوعا إذا أصابته مصيبة حلت عليه الهموم والغموم والأحزان، وكأن على رأسه جبل وربما قنط من رحمة الله تعالى، وربما قطع الصلاة وينسى شيء اسمه الصبر والاحتساب، ينسى شيء اسمه الصبر والاحتساب، فلا يصبر ولا يحتسب ولا ينتظر الفرج من الرحمن الرحيم، مع أن هذه المصائب فيها خير كثير. قال أحد السلف، قال لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس، لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. بل إن في المصائب فوائد عاجلة لا يعرفها الناس، لا يعرفها الإنسان إلا بعد مدة طويلة يذكر أن تلك المصيبة كان فيها خير كبير. وبعض الناس يرغب في التمسك بالسنة لكنه يخاف من كلام الناس، ويخاف من نظرات الناس، ومن سخرية الناس، وربما خاف على رزقه أن ينقطع فينهار، لأنه لم يحتسب أجر على الله. ولو أنه احتسب الأجر ما فكر في شيء من ذلك، لأنه عمل هذا العمل لمن؟ لله تعالى، ما عمله من أجل الناس أو من أجل أن يرضى الناس. والمؤمن إذا ستر مسلما، المؤمن إذا ستر مسلما فإنه يحتسب أجر على الله تعالى، ويرجو أن يستره الله تعالى يوم القيامة يوم تبلى السرائر. لكن بعض المرضى لا يرتاح ولا يهدى له بال إلا إذا هتك الستر عن المسلمين، حتى أقاربه لا يسلمون من شره، حتى أقاربه لا يسلمون من شره. ومن أهم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ويحتسبها النصيحة، النصيحة للناس جميعا، يحرص النصيحة للقريب وللبعيد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين النصيحة، يعني أهم في الدين النصيحة، أهم في الدين. هناك حديث آخر يقول الدين المعاملة هذا كذب، أما هنا قال الدين النصيحة، والنصيحة قد تجلب للناصح متاعب ومنغصات، وقد يتعرض للأذى والسخط والطرد، بل قد يقتل، قد يقتل. فالنصيحة أمرها عظيم، لكن على الناصح أن يحتسب أجره على الله تعالى. الناصح قد يتعرض لعداوة الناس، لأكثر الناس، لأن أكثر الناس لا يحبون الناصحين كما قال الله تعالى، وأكثرهم للحق كارهون كما قال الله تعالى، ولكن أكثرهم للحق كارهون. وما جعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتعرضون للأذى والطرد والرجم والتهديد إلا إخلاص النصيحة، أخلص النصيحة لله تعالى للناس، يدعون أقوامهم إلى الجنة وهم يأبون إلا الدخول في النار، يدعونهم إلى الجنة وهم يأبون الدخول إلا الدخول في النار. ما الذي جعل قوم نوح يقولون له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين؟ وقوم لوط قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهكذا جميع الرسل تعرضوا للأذى بسبب النصيحة، إخلاص النصيحة، النصيحة الصادقة. ما الذي جعل المشركون يتآمرون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ويطردونه ويسخرون منه ويرجمونه ويضعون القذارات على ظهره وهو يصلي إلا النصيحة؟ ما الذي جعلهم يقاتلون في غزوات كثيرة ولقبوه بالساحر والمجنون والكاهن والشاعر والكذاب، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الصادق الأمين، كانوا يؤمنون متاعهم وأموالهم عنده ويسمونه الصادق الأمين، بعد ذلك قالوا كذاب. فسلاح الدعايات موجود من قديم الزمان، عادوه وقاتلوه وتآمروا عليه حتى أقرب الناس إليه، وقاطعوه في شاطئ أبي طالب، قاطعوه هو وأصحابه حتى أكلوا الأشجار. السبب أنه نصحهم ودعاهم إلى الجنة وحذرهم من النار، فأبى أكثرهم إلا الدخول في النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا رائعا، ضرب مثلا رائعا له ولأمته، كمثل رجل استوقد نارا في الليل، استوقد نارا في الليل، فجعل الفراش والجنادب يتهافتون على النار فيحترقون فيها، والرجل يدفعهم عن النار، يحاول أن يدفعهم عن النار، وهم يتفلتون منه ويدخلون في النار. قال: وأنا آخذ بحجزكم لأدفعكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. معنى آخذ بحجزكم يعني ماسك بوسط أجسامكم، بالوسط، الحجز هو بصع الإنسان محل الحزام. تفكروا في هذا المثل العظيم، إنسان يتحضنك ماسك بوسطك، لا يريدك أن تذهب إلى النار وأنت تتسرع وتتفلت منه، تريد الدخول في النار. تفكروا أيضا في سرعة الفراش، الفراش سريع جدا، لا تستطيع أن تمسك به، لا تستطيع أن تمسك به. وكذلك الناس يسارعون ويتسابقون إلى النار بسرعة هائلة، ويقعون في الفتن بدون تروي وبدون تعقل ولا تفكير، مجرد أن تبدو لهم فتنة، مجرد أن تبدو لهم فتنة يتساقطون فيها مثل الفراش، مثل الفراش في النار. إذا جاءهم أي ضال أو منحرف أو مجرم وجد لهم بينهم أتباع وأنصار، المهم أن يكون عنده أموال، هذا أهم شيء، أن يكون عنده أموال، فيجد لهم من بينهم أتباع وأنصار يتبعونه مثل عاتيب النحل. تفكروا أيضا في جهل الفراش، الفراش والجناد جاهل الجخال، يرينا وهج النار من بعيد فيحسبنا أنه نور، ولو علمنا أنها نار ما دخلنا فيها. الفراش والجناد لو عرفنا أن هذه نار سحرة ما دخلنا فيها، لكن ظنوا أنه نور فسارعنا للدخول فيها. وكذلك الذين يقعون في الفتن الضالة يرونها مزخرفة ومنمقة وملتفة بالشوكولاتة وفيها شيء من الحق، فيسارعون إلى الصعود فيها، يتفاقضون فيها، يظنون أن فيها خير، وهي مثل برميل عسل فيه جالون من السم القاطع. وهؤلاء أجهل من الفراش، هؤلاء الناس الذين يتفاقضون في الفتن أجهل من الفراش، لأن الفراش ليس عندهن عقول، ولا كلفهن الله تعالى، ولا أرسل لهن رسل، ولا أنزل الله عليهن كتب. أما الإنسان، الإنسان فقد أكرمه الله تعالى بالعقل والفؤاد، وأرسل له الرسل، وأنزل عليه الكتب، وهداه النجدين، وعرفه طرق الخير وطرق الشر، والهدى من الضلال، عرفه طرق الجنة وطرق النار، ومع كل ذلك يبيع دينه بعرض من الدنيا. مع ذلك كله يبيع دينه بعرض من الدنيا، وربما باعه بتخزينه، ربما باعه بتخزينه. والفراش، الفراش إذا وقع في النار لا يستطيع الخروج منها. وكذلك الذين يقعون في البدع والتحزبات والعصبيات الجاهلية لا يقدرون على الخروج منها، حتى لو اكتشفوا بعد ذلك أن فيها شر كبير لا يخرجون منها، إلا من أراد الله له النجاة، إلا من أراد الله تعالى له النجاة. رأوها من بعيد نور، فإذا هي نار تحرق، هم رأوها نور وهي نار تحرق. ومعنى الحديث أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يحذرنا من النار ويدعونا إلى الجنة، ونحن نأبى إلا الدخول في النار. وكثير من الناس، كثير من الناس قد حجزوا لهم مقاعد في جهنم درجة أولى والعياذ بالله. وسوف نضرب مثلا واحدا فقط على هذا الكلام، نضرب مثل واحد. نحن نسمع ونقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا الحديث في الصحيحين، أشد الناس، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نسمع الحديث وكأنه مزاح، كأنه يمزح معنا. هذا الحديث، الحديث الثاني في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس فيعذبه في جهنم. نسمع اسم جهنم، نسمع وكأنها حديقة جهنم، جهنم كأنها حديقة غناء للنزهة. وهذا دليل على موت القلوب، هذا دليل على أن القلوب ماتت. روى الحديث هو ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. يعني إذا كنت مصر على التصوير فصور الجماد، أما ذوات الأرواح من إنسان وحيوان وطير وحور وحشرات فلا يجوز. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، قال: لعن الله المصورين، واللعن والطرد من رحمة الله تعالى. الحديث الثالث أيضا متفق عليه، إن الذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الحديث الرابع متفق عليه أيضا، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بنفخ. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. إيش قدر ينفخ في الروح؟ ماذا قدر أن ينفخ في الروح؟ وفي فتح مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب فلا يدع تمثالا إلا كثر، ولا طورة إلا طمتها، ولا قبرا مرتفعا إلا سواه بالأرض. لا يدع تمثال إلا كثر، ولا صورة إلا طمتها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. وهناك حديث أخرى كثيرة لا يتسع لها الوقت، وفي هذه الأحاديث كفاية. هل حديث تحرم الصور وتلعن المصورين وتتوعد كل مصور بالنار، ومع هذا نرى الناس منهمكين في التصوير حتى في المساجد، حتى في المساجد ماسكين كاميراتهم. ونحن نتعجب عندما نقرأ القرآن في البيوت فلا تهرب الشياطين، نقرأ القرآن فلا تهرب الشياطين، لأن هذه البيوت فارغة من الملائكة، الملائكة غادرتها، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة أو تمثال. فوجدت الشياطين مرتعا خصبا في هذه البيوت، وجدت مرتعا خصبا تعيث فسادا في البيوت. فالتصوير محرم، وأشده تحريما نحت التماثيل، هذا أشده، وبعدها الرسم باليد. أما الكاميرا فلن تكون موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تشملها الأحاديث الصحيحة الصريحة، تشملها لأنها تحتاج إلى جهد في التصوير. ولكن الإنسان قد يضطر أو ينجبر للصور من أجل بطاقة أو جواز أو رخصة، فهذا لا حرج عليه إذا كان مضطر. وقد يكون عنده نقود فيها صور، جميع المقهود اليوم فيها صور أو أكثرها فيها صور، فهذا مجبور على حملها ولا حرج عليه. وقبل حوالي 60 سنة كان أحد الملوك الصالحين رحمه الله يمنع وضع الصورة في الهوية، لكن بعد ذلك جاء تيار جارف مثل السيل الجرار، وانتشرت الصور في كل بيت وفي كل بيت مكان، فاستسلم الناس لها، استسلموا ومشوا مع التيار وتجاهلوا التحريم والوعيد بالنار. الناس مشوا مع التيار ولكنهم تجاهلوا التحريم والوعيد بالنار. أما اليوم فقد انتشر التصوير في الجوالات والكاميرات الخفية عند الرجال وعند النساء جميعا، وصاروا يصورون حفلات النساء في الزواج وهن يرقصن ويغنين ويصفن بأصواتهن ويهززن أعجازهن، وبعضهن شبه عارية، بعض النساء شبه عارية، بعضهن خضعن جلباب الحياة والدين، لا حياة ولا دين، شبه عارية، لبسنا شبه عاري ونشرنا الشعور وكشفنا الصدور والثقال كشفناها. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ثم تذهب هذه الصور والأفلام إلى أيدي المجرمين الفتاح الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. فهل ماتت الغيرة عند الرجال؟ هل ماتت الغيرة عند الرجال؟ هل نبحت الأخلاق؟ هل انعدمت الشهامة والرجولة؟ أمن يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشي لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة من اهتدى فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا، اللهم أعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا، اللهم أعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واختم بالصالحات آجالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك، واغرنا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. اللهم تغي رحمة ولا تغي عذاب، اللهم تغي رحمة ولا تغي عذاب ولا غرق ولا هدم، اللهم تغي رحمة ولا تغي عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.